إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير الآيات الكريمة في سورة الحاقة. وفي الآيات السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى حال من يعطى كتابه بيمينه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. فذكر الله تعالى حال المؤمنين الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم، وأن أحدهم يفرح بما في هذا الكتاب وينادي من حوله يقول تعالوا اقرأوا ما في كتابي، هاء مقرأوا كتابية. وذكر الله تعالى ما أعد لهؤلاء من النعيم والأجر العظيم. وكما هي العادة في كتاب الله سبحانه وتعالى، دائما يأتي الترغيب والترهيب، أحيانا يتقدم الترغيب ثم بعده الترهيب، وأحيانا العكس، يعني يأتي الترهيب ثم الترغيب. فإذا ذكر الله تعالى حال أهل الجنة يذكر حال أهل النار، أو إذا ذكر حال أهل النار يذكر حال أهل الجنة، حتى يكون المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، يكون المؤمن دائما يعني متقلبا بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله تعالى ويرجو ثوابه، وفي نفس الوقت أيضا يخاف عقاب الله تعالى. الخوف المحمود، الخوف المطلوب هنا هو الخوف المحمود الذي يؤدي إلى البعد عن السيئات والبعد عن ما حرم الله تعالى، وليس الخوف الذي يؤدي إلى القنوط واليأس من رحمة الله تعالى وترك العمل، فليس هذا مرادا، وإنما المراد التخويف الذي له أثر محمود، يعني يؤدي بالمسلم إلى البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى والحذر من عقابه. فيقول سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه بشماله في العرصات، يعني في الساحات، ساحات يوم القيامة. العرصات جمع عرصة، والعرصة هي الساحة، يعني في ساحات يوم القيامة إذا أخذ أحدهم كتابه بشماله فحينئذ يندم غاية الندم والعياذ بالله تعالى، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يتمنى أنه لم يعط كتابه وأنه لم يدري حسابه. يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتها كانت موتة لا حياة بعدها، يعني يتمنى أن الموتة التي ماتها في الدنيا أنها كانت القاضية، أنها قضت عليه وأنه لم يبعث بعدها، فيتمنى أنه لم يبعث. قال قتاده: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه، يعني كان في الدنيا هؤلاء والعياذ بالله أصحاب الشمال وكذا، هؤلاء كانوا في الدنيا يكرهون الموت ولم يكن شيء أكره إليه من الموت، وفي الآخرة يصبح أحب شيء إليهم ويتمنى أحدهم الموت فلا يعطاه والعياذ بالله تعالى. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، وهذه الهاءات تسمى هاء السكت، يعني يؤتى بها للوقف على الضمائر، هنا كلها ضمير المتكلم، يعني ما أغنى عني ماليه، يعني ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، أي هلك عني سلطاني. لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجير. فيعترف في هذه الحالة أن ماله لم ينفعه بشيء، وأن سلطانه لم ينفعه بشيء. فهؤلاء ناس من أهل النار والعياذ بالله تعالى، كانوا في الدنيا لهم مال ولهم سلطان، فيفاجأ أن هذا المال الذي كان يغتر به في الدنيا ويتطاول به على الخلق وكذا والسلطان، أن ذلك لم ينفعه بشيء ولم ينجه من عذاب الله تعالى. فحينئذ يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، والعياذ بالله تعالى. خذوه فغلوه يعني ضعوا الأغلال في عنقه، يأمر الله سبحانه وتعالى الزبانية، وهم إيه؟ خزنة النار والعياذ بالله تعالى، وملائكة العذاب الذين أعدهم الله تعالى لتعذيب أعدائه. فيقول تعالى: خذوه فغلوه، يعني ضعوا الأغلال في أعناقه، والعياذ بالله تعالى يربط في عنقه بالسلاسل. ثم الجحيم صلوه يعني أغمروه فيها. ثم الجحيم أي جهنم، والعياذ بالله تعالى، صلوه يعني أغمروه في جهنم والعياذ بالله تعالى. قال المنهال بن عمرو رحمه الله تعالى: إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم ليقول هكذا، فيلقي 70,000 في النار. يعني الملك الواحد يعني يستطيع أن يلقي 70,000 شخص في النار والعياذ بالله تعالى، فما بالك ب70,000 ملك من هؤلاء يتسابقون لامتثال أمر الله تعالى. إذا أمر الله تعالى ملائكته قال خذوه، فكل ملك يتسابق، يعني يسابق الآخر ليمتثل لأمر الله تعالى ويأخذ هذا العبد، وهو يعني ما يحتاج إلى 70,000 ملك، يعني كان 70,000 رجل كان يكفيهم ملك واحد، فهذا زيادة يعني في عذابه والعياذ بالله تعالى. وجاء في الأثر أيضا: يبتدره 400,000، يعني طبعا العدد يعني المقصود به المبالغة والتكثير، يعني هذه أثر عن السلف، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام بعض السلف، يعني ربما يكون مقصود بها يعني كثرة، يعني عدد من يتسابق من الملائكة ل يعني الأخذ بهذا يعني الشقي والعياذ بالله تعالى، وإلقائه في النار، ولا يبقى شيء إلا دقه، فيقول: مالي ولك، فيقول: إن الرب عليك غضبان، فكل شيء غضبان عليك. يعني كل شيء يمر به في طريقه يعني يؤذيه ويتبرأ منه، وإذا غضب الرب سبحانه وتعالى عليه فيكون كل شيء عليه غضبان. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، أيهم يجعل الغل في عنقه، يعني كل منهم يتسابق إلى إيه؟ أن يكون هو الذي يظفر بوضع الغل في عنق هذا المعذب والعياذ بالله تعالى، يعني امتثالا لأمر الله تعالى. ثم الجحيم صلوه يعني أغمروه فيها، كما قال إيه؟ وتصلية جحيم والعياذ بالله تعالى. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة زرعها، الزرع اللي هو ايه؟ القياس، يعني قياسها يعني او طولها، مقياس هذه الايه السلسلة 70 ذراعا فاسلكوه. قال ابن عباس: بذراع الملك. 70 ذراعا بطول ذراع الملك، مش بطول ذراع الانسان والعياذ بالله تعالى، ذراع الملك يعني الله تعالى أعلم إيه بطوله، إن ورد يعني في وصف بعض الملائكة يعني تخفق الطير بين أذنه وعاتقه 700 سنة وكذا. الملائكة يعني يتفاوتون في الخلقة، يعني وخلقة الملائكة عظيمة وضخمة. فقال ابن عباس: 70 ذراعا بذراع الملك. وقال كعب الأحبار: كل حلقة منها كقدر حديد الدنيا. كل حلقة منها يعني من يعني مثل حجم حديد الدنيا كله والعياذ بالله تعالى. وذلك طبعا أيضا أن الكافر والعياذ بالله تعالى زيادة في عذابه يجعل الله تعالى الكافرين أيضا ضخام الجثث يعني ليزادوا عذابا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، يعني ضرس الكافر والعياذ بالله بحجم جبل إيه؟ جبل أحد والعياذ بالله تعالى. يعني جبل أحد يعني محيط الجبل يعني عدة أميال، يمكن 6 أميال ولا 7 أميال ولا كذا، يعني يعني محيط هذا الجبل العظيم وارتفاعه شاهق. فضرس الكافر والعياذ بالله كجبل أحد يعني. ومع ذلك يعني هذه السلاسل وهؤلاء الملائكة يعني أعظم منه وأكبر، في يغلوا ويلفوا بهذه السلاسل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فاسلكوه، قال تدخل فسته والعياذ بالله تعالى ثم تخرج من فيه، يعني والعياذ بالله تعالى يعني أكرمكم الله من فتحة يعني دبر الإنسان أو كذا، الملائكة يدخلون السلسلة في هذا الموضع ويخرجونها من فمه والعياذ بالله تعالى، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى والعياذ بالله، يعني زي ما بيجيبوا الجراد ويدخلون فيه العود يعني للشواء زي قطع اللحم وكذا، بيجيبوا السيخ مثلا ويدخلونه في يعني طرف ويخرجونه من الطرف الآخر، فالملائكة والعياذ بالله تعالى يمسكون هذا الكافر ويدخلون فيه السلسلة والعياذ بالله في يعني في دبره ويخرجونها من فمه والعياذ بالله تعالى، كما ينظم الجراد في العود حين يشوى والعياذ بالله. قال ابن عباس يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه، وفي رواية أخرى قال يسلك في دبره ويخرج من منخريه والعياذ بالله، يعني هذه السلاسل كأنها يعني زي سياخ الحديد يعني يدخلونها في جهة من جسده ويخرجونها من الطرف الآخر حتى لا يقوم على رجليه والعياذ بالله، يصبح عاجزا عن الإيه خاص على السلاسل ويجر ويسحب والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض، يعني كان توجد جمجمة شخص كذا موجودة على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رصاصة مثل هذه يعني في حجم هذه أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. يعني القصد يعني بيان يعني عظم النار والعياذ بالله تعالى، وأنه يعني كما ورد في الأحاديث الأخرى لو ألقي حجر يعني من شفير جهنم يعني يظل يعني هذا الحجر ما شاء الله تعالى من السنين حتى يصل إلى قعرها وحتى يبلغ قعرها والعياذ بالله تعالى. فالكافر إيه يلقى يعني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يعني أغمروه في الجحيم فيغمر في جهنم، وجهنم والعياذ بالله يعني عميقة الإيه القعر. قوله سبحانه وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني سبب تعذيبه بهذا العذاب بماذا استحق هذا العذاب، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان لا يؤمن بالله العظيم أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا يحض على طعام المسكين يعني ولا ينفع خلق الله تعالى ولا يؤدي حقه، فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. فكان لا يحض يعني لا يحض غيره على طعام المسكين، كان يمنع الزكاة ويمنع ما عليه من الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليه في ماله، ولا يكتفي بالمنع بل يعني يمنع نفسه ويمنع غيره، يمنع نفسه ويمنع غيره. وفي هذه الآية يعني وعيد وتخويف ممن لا يحض على طعام المسكين، لا يشجع على طعام المسكين، أو فضلا عن ذلك من يعني يثبت غيره عن إطعام المسكين وعن الإحسان إلى المحتاجين، وأن هذا من أسباب العذاب والعياذ بالله تعالى. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. دائما يعني من سنة الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، يعني هذا كان في الدنيا لا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المساكين وهو قادر على إطعامهم، بل ينهى غيره عن إطعامهم وكذا، فكما حرمهم الإطعام وهو قادر على ذلك، يعني ومنع ما أوجب الله عليه ومنع غيره من أداء من الإحسان إلى الناس، فإنه يحرم من الطعام في الآخرة والعياذ بالله تعالى. وليس له طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قوله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، الحميم هو القريب، الحميم هو القريب أو الشفيع المطاع، فلان حميم، حميم فلان يعني قريبه أو من يطاع فيه. فليس له اليوم هاهنا حميم يعني ليس له من ينقذه من عذاب الله تعالى، ليس له من ينقذه من عذاب الله تعالى، يعني ليس له صديق ولا قريب يدافع عنه وينقذه من عذاب الله تعالى أو يشفع فيه فيطاع في شفاعته، فليس له شفيع ولا صديق، كما في الآية الأخرى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذا قول أهل النار والعياذ بالله تعالى، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، كل أصدقائهم يتبرؤون منهم والعياذ بالله تعالى. وكما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يتبرأ بعضهم من بعض ويعادي بعضهم بعضا والعياذ بالله. فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له يعني صديق أو قريب ينقذه من عذاب الله، ولا طعام إلا من غسلين. قال قتادته وشر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك أو كلهم من أئمة التابعين هو شجرة في جهنم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس يعني عنه روايتان في تفسير الغسلين، رواية قال ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم، قال ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم، يعني ابن عباس اجتهد يعني وقال أظن أن الغسلين هو الزقوم، والزقوم والعياذ بالله تعالى شجرة في جهنم، يعني وصفها الله تعالى قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله، يعني ثمرة من جهة الشكل قبيحة المنظر، يعني رؤوس الشياطين يضرب بها المثل في القبح، يعني في قبح شكل هذه الثمرة أنها والعياذ بالله جزاكم الله خيرا كأنها رؤوس الشياطين في قبح شكلها وفي يعني مرارة طعمها و يعني وحرارتها المهلكة والعياذ بالله، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني الذي يأكل من شجرة الزقوم كأنها زيت مغلي يغلي في البطون والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خير. ولا يزوب الله تعالى، ورد يعني في الآثار وكذا يعني أنه لو يعني أن قطرة من الزقوم ولا يزوب الله تعالى يعني سقطت على بحار الأرض يعني لا يعني أنتنت بحار الأرض يعني ولا يزوب الله تعالى، وما أطاق أهل الأرض يعني عيشا من نتن يعني هذه القطرة والعياذ بالله، لا يعني خربت جميع المحيطات والبحار وكذا والعياذ بالله تعالى. فكيف بهذا الكافر الذي يكون الزقوم طعامه؟ فهذه الرواية الأولى عن ابن عباس قال ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. والرواية الأخرى قال الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم، أو قال هو صديد أهل النار، صديد أهل النار وما يسيل إيه من لحومهم من دم وماء اللي هو الصديد والعياذ بالله تعالى. فهذا هو الغسلين، فإما أن يكون الغسلين والعياذ بالله تعالى يعني غسالة أهل النار أو صديد أهل النار والعياذ بالله المنصهر من جلودهم ولحومهم، أن هذا هو الذي يأكلونه والعياذ بالله تعالى، ليس لهم يعني طعام إلا من غسلين، ما عندهم شيء يأكلونه إلا الجلود المنصهرة والعياذ بالله فيأكلون منها، أو أنه يعني طعام أعده الله تعالى لهم لا ندري ما هو يعني. ويعني وطبعا السياق يفيد أنه طعام يعذبون به والعياذ بالله تعالى لا يعني ويتأذون بأكله من نتنه وقبحه والعياذ بالله تعالى. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون يعني الآثمون، الخاطئ هو الآثم، الخاطئ هو الآثم، وأعظم الإثم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يقسم سبحانه وتعالى بخلقه، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأما العبد فليس له أن يقسم إلا بالله تعالى، العبد لا يقسم إلا بالله تعالى، وأما الله سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من خلقه يعني. وفي إقسامه سبحانه وتعالى بالمخلوقات فيه يعني تشريف لهذا المخلوق الذي أقسم الله به، وفيه يعني بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقاته. قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هنا أقسم الله تعالى بجميع مخلوقاته، المخلوقات المبصرة وغير المبصرة التي نشاهدها والتي لا نشاهدها، فدل هذا على أنه لله تعالى مخلوقات كثيرة لا نراها ولا نشاهدها، منهم الملائكة ومنهم الجن، الملائكة والجن يكونون يعني حولنا ونحن لا نشاهدهم ولا نراهم حمكم الله. وفي عصرنا هذا يعني الناس يعني تعرفوا على كثير من يعني على أنواع يعني متعددة من المخلوقات غير المبصرة، من الكهرباء والأمواج الأمواج الصوتية وكذا التي يعني وأنواع يعني أنواع الأشعاعات وأنواع كذا يعني، وما ينقل الأصوات وينقل الصور وينقل كذا يعني عبر القارات وعبر الفضاء وعبر كذا يعني أنواع وأصناف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكلما يعني عاش الناس يعني أدركوا بعضا من هذه المخلوقات التي ما كانوا يرونها وإلى الآن لا يرونها، ولكن يعرفونها من آثارها يعني تعرفوا عليها من خلال يعني آثار هذه المخلوقات وما ينشأ عنها من أصناف المخترعات وكذا. فالله سبحانه وتعالى له مخلوقات يعني عظيمة، منها ما يبصره الناس ومنها ما لا يبصرونه، فأقسم سبحانه وتعالى بمخلوقاته، قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم، يعني أقسم الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ يعني عندنا جواب القسم، إنه لقول رسول كريم، أقسم الله تعالى بالمخلوقات على أن القرآن الكريم هو قول رسول كريم، والرسول الكريم هنا المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام. وستأتينا إن شاء الله في آية أخرى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، اللي هو جبريل عليه السلام. يعني هنا الرسول الكريم مقصود به محمد، وفي في السورة الأخرى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، يعني لقول جبريل من خلال إيه؟ سياق الآيات. فهنا في سياق الآيات الرسول الكريم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهناك سياق الآيات الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام، ولا تعارض بين الآيتين. فالقرآن الكريم هو قول محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول جبريل عليه السلام. وكلمة قول عندما ينسب القرآن أنه قول محمد أو قول جبريل عليه السلام، قولهم يعني لأنهم إيه بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. وأما المتكلم بالقرآن فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قلت قول فلان قد يكون هذا القول يعني من إنشائه أو من تبليغه، ليس بالضرورة أن يكون القول إذا نسب إلى القائل، ليس بالضرورة أن يكون القائل هو إيه منشئ الكلام، قد يكون مبلغا عن منشئه. وأما منشئ الكلام يعني المتكلم بالقرآن الكريم فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك لا يوصف القرآن بأنه كلام أحد إلا أنه كلام الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقال في القرآن الكريم أنه كلام يعني لفظ كلام، يعني مصطلح كلام أو كلمة كلام إذا أطلقت يعني وأضيفت إلى القرآن الكريم فيقال القرآن كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يصح أن يقال القرآن كلام محمد أو كلام جبريل عليهم السلام، وإنما يقال كلام الله تعالى. لكن يمكن أن نقول القرآن هو قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل عليه السلام، يعني قاله محمد وقاله جبريل عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم قالوه يعني على سبيل التبليغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن هو وحي الله تعالى أنزله على عبده ورسوله، فبلغه إيه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل. ولما قال إنه لقول رسول وصفه يعني نفس الآية فيها ردين دائما سبحان الله. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يأتيني مبطل بآية في كتاب الله يستدل بها على باطل إلا رددت عليه من نفس الآية، يرد عليه من نفس الآية لا يمكن. فالذين يعني ينفون أن يكون القرآن كلام الله تعالى وكذا يأتون يقول لك يعني القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم أو من تأليف جبريل عليه السلام أو كذا، فيقول إنه لقول رسول كريم ويستدلون بالآية على هذا الباطل، فيرد عليهم يقول نفس الآية فيها إيه إنه لقول رسول وصف بأنه رسول، والرسول معناه أن هناك من أرسله وأنه مبلغ. فقول الرسول يعني معناه أنه رسول قال قولا يبلغ عن مرسله، فلا يمكن أن يكون من كلامه يعني نفسه وإنما من كلام مرسله. إنه لقول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني هذا القرآن ليس قول شاعر ولا قول كاهن، يعني وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر تارة، وتارة يزعمون أنه كاهن، وتارة يزعمون أنه ساحر، وتارة يزعمون أنه مجنون، وهي تهم متناقضة بعضها ينقض بعضا، يعني نفس يتهمونه بتهمة ويتهمونه بعكسها، يعني وهذا يدل على بطلان ما يقوله. فدعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، وقد برأه الله تعالى من هذا، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ورد على اتهامهم إياه بأنه كاهن، لأنه صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشعر ولا قال شعرا قط عليه الصلاة والسلام، يعني نظمه ولا إنشائه ولا كان يعني معنيا بالشعر عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون هذا. وما علمه الله تعالى الشعر يعني صيانة له وقطعا لحجة المبطلين. وما هو بقول كاهن، لأن الكهان هم الذين يتلقون عن الشياطين، الكاهن هو الذي يأتيه الشياطين ويعني ينقلون إليه بعض ما ينقلون من الأباطيل. فالله سبحانه وتعالى بيّن في السورة الأخرى في سورة الشعراء هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. أولا الكهان هؤلاء يكونون من الأفاكين الآثمين، يعني ما رأى الناس كاهنا يكون إنسانا يعني صادقا أمينا يضرب به المثل في مكارم الأخلاق وفي فضائل الأعمال، كل هؤلاء الكهان إنما يكونون معروفين أنهم من أهل الشر والإفساد ومن الأفاكين الكذابين، ما رؤي كاهن من الصادقين المأمونين المشهود لهم بكمال الأخلاق. ثم طبيعة ما تتنزل به الشياطين أنها تتنزل بالأمر بالقذارة والنجاسة واجتناب الطهارة وبإهانة المصحف وبالكفر بالله تعالى وبالتفريق بين الناس والإفساد بينهم والظلم والعدوان وكذا، فهذا الذي تتنزل به الشياطين. بينما القرآن الكريم يعني الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أولا صفته صلى الله عليه وسلم لا هي صفة الكاهن ولا مضمون ما جاء به، هو مضمون ما يأتي به الكهان، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم الذي فيه التحذير من الشيطان ومن مكايد الشيطان. لا يوجد كاهن يعني يحذر الناس من الشيطان ومن مكايده وكذا، كيف تتنزل الشياطين بالأمر بالتعوذ من الشياطين والتحذير من شرها ومن مكايدها وبما هو حرز منها ووقاية من أذاها. وفي القرآن الكريم الأمر بالطهارة والأمر بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال مما يستحيل أن من جهة المضمون أن يكون مما تنزلت به الشياطين، ولا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الكهان الذين يتعاملون مع الشياطين. فيقول الله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، يعني بل هو تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هو يعني قرآن كريم أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. ورد في يعني في هذه الآيات الكريمة قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه، وورد أن هذه الآيات الكريمة كانت من أسباب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم. خرج عمر رضي الله عنه يعني يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، يريد أن يعني يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يعني كان يعني مستاء من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قبل إسلامه. قال: فوجدته قد سبقني إلى المسجد. وجد النبي صلى الله عليه وسلم سبقه إلى المسجد، يعني المسجد الحرام. قال: فقمت خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فقال: فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. عمر رضي الله عنه جعل يعني ينصت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويتعجب من تأليف القرآن، يعني من بيانه وصياغته وأسلوبه. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. يعني عمر يقول في نفسه، يحدث نفسه ويستمع إلى القرآن، فيستمع إلى سورة الحاقة. قال عمر يعني فقال عمر في نفسه: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. إذا به يسمع لا هذا الكريم. قال: فقلت كاهن. عمر فهو قال في نفسه، قال إذن كاهن، ودم هو يقول إنه ليس بشاعر، إذن أكيد هو كاهن. قال: فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والكاهن هو من يدعي علم الغيب عن طريق التسمع إلى الشياطين وكذا. تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إلى آخر الآيات، إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. فكان هذا يعني من أسباب يعني دخول الإسلام في قلبي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال: فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يقول سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقوال، يعني لو تقول محمد صلى الله عليه وسلم علينا، يعني لو افترى علينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون بعض الأقاويل، فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. يعني وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة يعني هو من أعظم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما جاءه من ربه سبحانه وتعالى. إن القرآن الكريم يعني فيه آيات كثيرة فيها وعي، يعني فيها تهديد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتخويف الله تعالى له من كتمان شيء من الرسالة، ويعني الوعيد يعني بالعقوبة لو أنه يعني بلغ ما لم يؤمر بتبليغه أو كتم شيئا أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله عن ربه. وفي القرآن الكريم يعني عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع وعلى بعض يعني ما يعني اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفه الوحي في قصة أسرى بدر وكذا، يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم وكذا، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا عفو الله سبحانه وتعالى وأنه سبق في يعني في مشيئته سبحانه وتعالى أن يبيح لهذه الأمة الغنائم لمس يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخذوا الفداء يعني من الأسرى وكذا لمسهم عذاب عظيم، ولكن الله تعالى عفى عنهم. وكذا العتاب في يعني في شأن قصة يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني، زيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني، وزينب بنت جحش كانت يعني زوجة ابنه من التبني. فلما نزل تحريم التبني أمره الله تعالى أن يتزوج بها، وكان بزينب التي كانت يعني زوجة لابنه السابق من التبني. ويعني كان تحريم كان مسألة التبني ومعاملة الابن المتبنى معاملة الابن من النسب كانت من المسائل الراسخة عند أهل الجاهلية، التي يعني من يعني احيانا بعض العادات وكذا تترسخ يعني في المجتمع بحيث يصعب انتزاعها. فأراد الله سبحانه وتعالى يعني ان يكون يعني تغيير هذه العادات يعني بسنة عملية لإبطال التبني، فأمره ان يتزوج بزينب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخشى ما سيحدث يعني من من كلام السفهاء وكذا، يقولون تزوج زوجة ابنه وكذا ويتكلمون في هذا الأمر ويصعب عليهم فهم حكمة هذا التشريع. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى قال: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما كلفه الله سبحانه وتعالى بتبليغه وأدى رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بيهم. هذا كله يعني يؤيد ويؤكد أن القرآن كلام الله تعالى وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم أعداء الإسلام. لو كان القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقولون لعظم نفسه كما يؤلف يعني الذين يؤلفون كتبا وكذا في ويفترون على الله تعالى فيها وكذا يعظمون فيها أنفسهم ولا يكون فيها شيء يعني من من تخطئة يعني اجتهاد لهم ولا فيها كذا. بينما القرآن الكريم فيه يعني فيه يعني العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان يعني أنه اجتهد في بعض الأمور يعني وكان يعني اجتهاده غير موافق لما أراد الله سبحانه وتعالى يعني ويأتي الوحي يعني مصوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجها له وأن اجتهاده خلاف الأولى أو خلاف الأصح وكذا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش. وقيل لأخذنا بيمينه. هنا فسرت بتفسيرين، إما أنها يمين الله تعالى لأخذنا منه باليمين يعني لانتقم الله تعالى منه بيمينه سبحانه وتعالى، أو لأخذنا منه باليمين يعني لأخذنا بيمينه يعني بيمين محمد صلى الله عليه وسلم يعني انتقاما منه لو أنه تقول على الله تعالى. طبعا لو يعني سمى حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، لو تقول لعاقبه الله تعالى، ولأنه لم يتقول فلم يعاقبه الله تعالى. يعني الآية هنا تفيد أنه لم يعاقبه الله تعالى لأنه لم يتقول عليه سبحانه وتعالى. ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس هو نياط القلب، هو العرق الذي القلب معلق فيه. الوتين هو العرق الذي يعلق منه القلب، يعني زي الشرايين اللي خارجة من القلب التي يكون القلب معلقا بها. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة يعني من السلف. وتفسير آخر عن محمد بن كعب قال هو القلب ومراقه وما يليه، يعني ما يرق من القلب، يعني ثم لقطعنا منه الوتين يعني ما يرق من القلب وهو ما سفل من البطن، المواضع التي يرق فيها الجلد أو كذا. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. يعني لو أراد الله تعالى أن يعني يأخذ بيمين النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع وتينه عليه الصلاة والسلام لما استطاع أحد أن يحجزه، أن يحجز بينه وبين عقاب الله، يحجز بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عقاب الله تعالى. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يعني قد أقر ما بلغه عنه وأيده بالمعجزات الباهرة والدلالات القاطعة. يعني فهنا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قرره على ما بلغه عن الله تعالى. يعني أيضا من سنة الله تعالى أنه ما من أحد ادعى النبوة كذبا إلا وفضحه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، ولم يؤيده الله تعالى لا بمعجزات ولا يعني ولا بنصر ولا يعني، وفضح الله تعالى يعني أمر كل من ادعى النبوة وتقول على الله سبحانه وتعالى ما لم يقله. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم نصره الله تعالى وأيده وأعلى ذكره وأعلى شأنه في العالمين، ويعني أتم النعمة على أمته وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها وأيده بمعجزات باهرة عليه الصلاة والسلام. فهذا التقرير من الله تعالى له دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن ربه سبحانه وتعالى. يعني مثلا حتى في العصور الأخيرة يعني مثلا زي اللي هو غلام أحمد القدياني هذا الذي ينسب إليه من يزعمون يسمونه أنفسهم الأحمدية أو القديانية. فهذا الرجل يعني ادعى النبوة فأخزاه الله تعالى، يعني كلما أخبر بوقوع شيء يعني يقدر الله سبحانه وتعالى أن يقع لهم عكسه حتى يكشف أمره ويكشف كذبه، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم ما حدث عن شيء أنه سيقع إلا وقع، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. بينما هذا القدياني يعني يزعم مثلا أنه يعني سيرزق، مثلا سيكون له ابن، امرأته حامل مثلا، حامل مثلا بابن ذكر وكذا، فتضع أنثى، بعدين يخبر أن هذه الأنثى مش عارف أنها ستعيش وسيكون لها كذا وكذا فتموت، وبعدين وهكذا. يعني كل ما أخبر بأشياء يعني يحصل عكس ما أخبر به حتى يكشف الله تعالى أمره أنه كاذب فيما يفتريه وفيما يدعي، ولا ذولا. ثم أخبر عن نفسه أنه سيموت بمكان معين، وحدد لهم هذا المكان، وقال لهم يعني ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يموت وكذا، وأنه كما يعني ولا ذولا يحب أن يموت مش عارف في مكان محدد حدده له، فشاء الله تعالى أنه يموت ولا ذولا، يعني يصاب بمرض وكذا، يظل يتقيأ فيضع رأسه أكرمكم الله في فتحة المرحاض وكذا ليتقيأ، يعني يموت رأسه منحشر في فتحة المرحاض وكله يعني قذر وقيء وكذا، يعني وكونه هذا على خلاف يعني ما زعم له أنه ما قبض الله، أنه يعني نبي سيقبض في مكان يحب أن يموت فيه ولا يعوذ بالله، فمات في دورة المياه في رأسه في الخلاء وكذا ولا يعوذ بالله تعالى، إلا غير ذلك يعني مما يخزيه الله تعالى به في الدنيا قبل الآخرة ويكشف به يعني كذبه. مسيلمة الكذاب أيضا كان يحاول أنه يقلد يعني ما أعطى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة وكذا، يعني سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر فيعني كثر ماؤها، وصح الله هذه البئر يعني لا تزال توجد إلى الآن في المدينة، يقال لها بئر التفلة وكذا، يعني لا تزال يعني غزيرة الماء وكذا، والناس يعني يشربون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يؤتى بالمريض فيمسح عليه فيبرأ ويشفى بإذن الله تعالى وكذا عليه الصلاة والسلام. فهو مسلمة الكذاب يعني أتي بغلام ليبرك عليه ويمسح عليه، فمسح عليه فقرع كل هذا وتفل في بئر فغار ماؤها والعياذ بالله، يعني تفل في بئر فغار ماء هذه البئر والعياذ بالله تعالى وكذا. فالله تعالى يعني يخزيه في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله يعني، ويظهر كذبه، فهذا من سنة الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يعني يقول لو كان محمد كاذبا علينا وتقول علينا ما لم نقله لا يعني لعاقبه الله تعالى عقابا شديدا، ولما يعني أيده ولا نصره ولا يعني أتم له أمره. فهذه الآية فيها يعني إشارة إلى صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه الضمير هنا يعود على القرآن الكريم، وإنه يعني وإن القرآن الكريم لتذكرة للمتقين، يذكر إيه المتقين، فالمتقون هم الذين يتذكرون وينتفعون يعني بذكر القرآن، يعني ينتفعون بالمواعظ القرآنية فيتذكرون بها وينيبون إلى الله تعالى ويقبلون على الله تعالى، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما قال تعالى إيه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمنون هم الذين ينتفعون بالذكر. فالقرآن تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. الله تعالى يخبر أنه يعلم أنه سيوجد من الناس من يكذب بالقرآن الكريم وينكر أنه كلام الله تعالى. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحسرة على الكافرين، هنا الضمير المفسرون منه من يقول يعود على القرآن أيضا، وإنه يعني وإن القرآن لحسرة على الكافرين، وقال آخرون وإنه يعني وإن التكذيب مكذبين وإنه يعني وإن التكذيب لحسرة على الكافرين وإن التكذيب بالقرآن لحسرة على الكافرين. فالقرآن يعني حسرة على الكافرين يعني يتحسرون يوم القيامة على أنهم لم يؤمنوا به ولم ينتفعوا بما فيه، أو أن التكذيب بالقرآن يكون حسرة على الكافرين يوم القيامة. وإنه لحق اليقين، أي وإنه الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح ربك سبحانه وتعالى وأذكر أسماءه سبحانه وتعالى وتوسل إليه بها، فهو العظيم الذي أنزل هذا القرآن العظيم سبحانه وتعالى. ولما نزلت يعني الآيات فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فيشرى في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، فهذا تسبيح باسم الله تعالى العظيم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فالمسلم يعني يسبح التسبيح والتنزيه والتقديس، يعني قدس اسم ربك العظيم وعظم هذا الاسم، وذلك بأن تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم وفي غير ركوعك أيضا تدعو الله تعالى وتتوسل إليه بأسمائه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. كيف التوفيق بين عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمة الأنبياء، وبين كونه عليه الصلاة والسلام يعني اجتهد ويعني جاء القرآن يعني مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده ومصوبا له عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا يعني طبعا هو مذهب أهل السنة أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب ومعصومون من الإصرار على الصغائر، يعني قد يقع من الأنبياء شيء من الصغائر لكن لا يصرون عليها ويعني يتوبون إلى الله تعالى منها. وذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام قال عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والشيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول إن الذين يزعمون أن الأنبياء عصموا من صغائر الذنوب وكذا لم يقعوا في شيء منها قط، فيقول يعني هؤلاء يعني تجنوا على الأنبياء لأنهم يعني حرموهم من مقام من أعظم مقامات العبادة وهو مقام التوبة إلى الله تعالى يعني ومقام الانكسار بين يدي الله تعالى الذي يعني يكون فيه المؤمن إذا يعني وقع يعني في ذنب فيندم على هذا وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكرمه الله تعالى بالرحمات والتوبة والإكرام من الله تعالى وكذا. فالقصد أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب إنما عصموا من كبائر الذنوب ومن الإصرار على الصغائر، هذا أمر. ثم الأنبياء معصومون عن كتمان شيء مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليهم، يعني من جهة التبليغ فهم معصومون عن أن يبلغوا شيئا لم يأمرهم الله تعالى به، ومعصومون من الكذب على الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء يتعلق ببلاغ الرسالة فهم يعني معصومون. أما بالنسبة لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء فهم معصومون من الإقرار على الخطأ أو على ما يخالف الصواب، يعني قد يجتهد النبي يعني أي نبي نبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، لأن الوحي نوعان، وحي ابتدائي يعني في أن ينزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء ابتداء أن يأمره بفعل شيء أو ينهاه عن شيء، يعني يأتيه حكم الله تعالى ابتداء، ووحي تقريري يعني تكون مسألة لم يوحى فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد برأيه فيها، فإن كان رأيه صوابا أقره الوحي عليه ووافقه عليه فيصبح وحيا باعتبار إقرار الوحي له. لهذا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم سواء من القرآن أو من السنة هو وحي من عند الله تعالى، إما أنه وحي ابتدائي كالقرآن الكريم وكالسنة التي يعني نزل الوحي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، أو وحي تقريري بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر لم يوحى إليه فيه فأقره الوحي عليه. فهو يعني فهنا العصمة تكون من الإقرار على اجتهاد يعني خالف فيه الصواب، فلا يمكن أن يقر على اجتهاد خالف فيه الصواب، لكن لا يتنافى مع العصمة يعني أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في شيء ويرى رأيا ويكون غيره يعني خيرا منه فيأتي الوحي يعني مرشدا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يستعمل يعني مصطلح مثلا الخطأ الاجتهادي أو كذا الذي هو مغفور ومأجور عليه وكذا، والبعض يعني يمنع من استعمال لفظ الخطأ، يقول يعني اجتهد إيه خالف الأولى، يعني يقول يسمى في هذه الحالة يعني خالف الأولى، فنقول يعني اجتهد وخالف الأولى فيأتي الوحي يعني يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأولى والأصل صلى الله عليه وسلم. تفضل. عليه السلام. نعم طبعا يعني قوله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فالله سبحانه وتعالى يعني تكفل ببيان القرآن الكريم يعني يعني طبعا مناسبة الآيات يعني أن القرآن كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يحرك شفتيه، يعني ربما يحرك إيه شفتيه ويردد الآيات خلف جبريل عليه السلام خشية أن ينساها، فأخبره الله تعالى يعني أخبره الله تعالى أنه سيجمع له القرآن في صدره وأنه لا يحتاج إلى ترديده خلف جبريل عليه السلام. فقال الله تعالى إيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى قال إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك، وقرآنه يعني وتقرأه يعني غيبا يجعلك الله تعالى حافظا له وتقرأه، ثم إن علينا بيانه، الله تعالى عليه أن يبين هذا القرآن، بيان القرآن له يعني هناك بيان القرآن بالقرآن وبيانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.